سنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الرابع والتسعون بعد المئة السابعة من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة فصلت، وفي قوله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال المصنف رحمه الله وغفر له.
وقفنا هنا ولا عندنا؟ لا هنا.
يقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي دعا عباد الله إليه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي وهو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمرون بالخير يأتمر بالخير ويترك الشر، ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة في كل من دعا إلى الخير وهو في نفسه مهتد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، كما قال محمد بن سيرين والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقيل المراد بها المؤذنون الصلحاء، كما ثبت في صحيح مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي السنن مرفوعا: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن عروبة الهروي قال حدثنا غسان قاضي هراه قال أخبر قال وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين، وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله في ذمته في دمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، باب فضل الأذان. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفارسي بالبصرة، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا صالح بن سليمان القراطيسي، حدثنا غياث بن عبد الحميد عن مطر عن الحسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين في سبيل الله، وهو ما بين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله في دمه. وهذا حديث ضعيف في إسناده مطر بن طهمان، ضعفه أبو حاتم، وقال يحيى وأحمد: ضعيف في عطاء خاصة، وقال ابن سعد فيه ضعف. وأيضا في إبراهيم بن طهمان فيه كلام إبراهيم بن طهمان، حتى انظر التقريب، إبراهيم بن طهمان فيه كلام، والحسن لم يسمع من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولا من المسعود رضي الله عنه، ولا سمع من عمر رضي الله عنه، ولا سمع من عائشة رضي الله عنها. فهذا خبر معلول والمتن فيه نكارة. نعم.
قال رحمه الله: قال: وقال ابن مسعود: لو كنت مؤذنا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد.
هذا كيف هذا؟ لا يمكن أبدا، لا يحج ولا يعتمر ولا يجاهد من أجل أنه يؤذن، لا، بعيد جدا. نعم.
قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كنت مؤذنا لكمل أمري وما باليت ألا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للمؤذنين ثلاثة. قال: فقلت: يا رسول الله، تركتنا ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف؟ قال: كلا يا عمر، إنه يأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم، وتلك لحوم حرمها الله على النار، لحوم المؤذنين.
هذا أيضا ضعيف، أخرج ابن شاهين في الترغيب والترهيب في الترغيب في فضائل الأعمال وأثواب ذلك، في لفظ الأذان أيضا، كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في فضائل كتابه فضائل الفاروق، والحديث قال عنه محقق فضائل القرآن، وله طرق أخرى منها ما أخرجه المستغفري كباب الإصابة من طريق صالح بن سليمان عن غياث بن عبد الحميد عن مطر عن الحسن به ورضه: إن الله حرم لحوم المؤذنين على النار. وعله الحافظ بضعف صالح بن سليمان وغياث بن عبد الحميد، وفي أيضا مطر وابن طهمان الوراق صدوق كثير الخطأ، والحسن أيضا لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا حديث معلول. ومنها أيضا ما أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان كما في كنز العمال عن إسحاق بن أحمد: حدثنا ابنة حميد، حدثنا هارون بن المغيرة عن الوصافي عن زياد بن كليب عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لحوم محرمة على النار، لحوم المؤذنين، لحوم المؤذنين ودماؤهم، وما من رجل يؤذن 7 سنين يصدق في ذلك نيته إلا عتق من النار. هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين زياد ابن كليب وعمر، وضعف بعض رواته أيضا. هذا الحديث لا يصح. نعم، تكلم عليه في مصحف الجوزي والذي قبله نسخة المهدي، قال ما هذا دائم مع حسن، لا نسخة عبد الرزاق المهدي عمار.
من أول حديث شيخنا وقال عمر بن الخطاب
واللي قبله
متصل، قال وقالت عائشة إلى أخره، كان ضعيف لأن مطر وغور وراق صدوق كثير الخطأ، كما في التقريب والحسن البصري لم يسمع من الصحابة.
نعم منقطع قريب منه، قريب منه غاية ما يكون. هذا إسناد آخر، حديث ابن أبي حاتم، والأول حديث ابن أبي حاتم أيضا، كلاهما فيه مطر ابن طهمان الوراق
إبراهيم بن طهمان.
ماذا قال؟ نعم،
قال إبراهيم بن طهمان الخراساني أبو سعيد، سكن نيسابور ثم مكة، ثقة يغرب تكل ما فيه للإرجاء، ويقال رجع من السلع
يغرب،
ثقة يغرب.
طيب نعم.
قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ولهم هذه الآية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت: فهو المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله. وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعكرمة: إنها نزلت في المؤذنين. وقد ذكر البغوي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال في قوله وعمل صالحا، قال يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. ثم أورد البغوي حديث عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من حديث عبد الله بن بريدة عنه، وحديث الثوري عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الثوري لا أراه إلا وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي.
هذا الحديث صحيح، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، خرج الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ ناصر الألباني، والمصنف رحمه الله تعالى سبحانه لأبي داود في مسيئتي ولم أجده فيه. انظر سنة أبي داود هذا فيها هذا الأذان لا يرد بين أذان القامة. الله أعلم هل هذا وهم من الحافظ أو أنه موجود. قصة أبي داود نعم إذن عند الإمام أحمد عند الإمام أحمد والترمذي أيضا عند الإمام أحمد برقم والترمذي باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ولم أجده عند أبي داود رحمه الله. نعم موجود
وهو في كتاب الصلاة. قال رحمه الله أبو داود حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. صحاح شيخ الألباني في كتاب الصلاة باب ما جاء بين الدعاء باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة
باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة.
نعم
بنفس اللفظ لا يرد
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
نعم
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة كلهم من حديث الثوري به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. ورواه النسائي أيضا من حديث سليمان التيمي عن قتادة عن أنس به. والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم وصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعا بالكلية لأنها مكية والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في منامه.
عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا اللي رأى المنام. والثاني اسمه عبد الله بن زيد بن ماذا الذي رأى صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام
أنصاري.
هو كلاهما أنصاري عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا اللي رأى الأذان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه بلالا فإنه أندى صوتا منك وأعلى فيشرح في المؤذن أن يكون صوته مرتفعا وأن يكون ندي الصوت يعني حذف وجميل الصوت أنه نادى الناس تعال يكون صوته ليس جيدا ربما أن الناس لا يأتون لأجل صوته. نعم
عبد الله بن زيد بن عاصم
بن عاصم ألا صفة الوضوء عني وعن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
توضأ مرتين
صحيح. لا رأى الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه بلالا إنه عند صوته
وصف
لا الوضوء وصف وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام.
جاء رجل شكما فقال أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين إلى آخر
الحديث. نعم ويجوز الوضوء مرتين ومرة مرة وأتمها وأحسنها ثلاثة. لكن إذا كان الإنسان في موضع تعليم فإن يكون عالم أو طالب علم الأفضل ينوع ولا يلتزم الثلاثة؟ ينوع. أما إذا كان متعبد ومتلسك فإنه يثلث دائما في الوضوء. أما إن كان مثله يقتدى به ينوع أفضل حتى يعلم الناس. كذلك في الصلاة كان الإنسان مثلا طالب علم والناس يستمعون إليه يزين صلاته ابتغاء وجه الله. نعم
هذا الحديث هنا غسل مرتين
وثلاثة يجوز أيضا هذا تغسل عضو مرة وعضو مرتين عضو ثلاثة لا بأس هذا لا حرج في ذلك أبدا خلاف ما هو يفهم بعض الناس أن هذا لا يجوز لا جائز لا بأس صح هذا في الصحيح كل هذا في الصحيح. نعم
فقصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتا كما هو مقرر في موضعه. فالصحيح إذن أنها عامة كما قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال وقال إنني من المسلمين، فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أحباب الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذه آية عظيمة. المقصود بها الدعاء وأهل الإيمان وأهل العلم وأهل البصيرة الذين وفقهم الله للعلم والعمل، فاهتدوا في أنفسهم وعملوا الصالحات ودعوا الناس إلى الهدى وإلى الخير، فهي في من وفقه الله للعلم والعمل والدعوة. وعمل صالحا يعني عمل صالحا فهو مهتد في نفسه ويدعو الناس إلى الله عز وجل وإلى دينه وإلى شرعه وإلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والجواب لا أحد أحسن من هذه الحال. ويدخل في ذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام، ويدخل في ذلك العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله والمؤذنون، فلا يتعاملهم كما قال الحافظ رحمه الله. ولكن هو ذكر المؤذن عادة السلف أنهم يفسرون الآية ببعض ما تدل عليه: دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله إلى دينه وإلى شرعه سبحانه وتعالى وإلى عبادته وإخلاص العبادة والدين له سبحانه وتعالى، الآية التوحيد. وعمل صالحا في نفسه يعني وحد الله وأخلص له العبادة وأدى الواجبات وانتهى عن المحرمات. وقال إنني من المسلمين يعني ممن استسلم لله وانقاد لشرعه ودينه، فهذا لا أحد أحسن منه، لا أحد أحسن منه حالا، هم الأنبياء والرسل وأتباعهم. ويدخل في ذلك المؤذنون، يدخل في ذلك المؤذنون كما ذكر حافظ رحمه الله. والأذان شرع في المدينة والآية مكية. الأذان أين شرع؟ في المدينة والآية مكية، ولكن الآية تشملهم لأنهم دعاة من الله. المؤذن يعلم كلمة التوحيد، يعلم التكبير والشهادتين، ويدعو إلى الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، والفلاح أيضا حي على الفلاح، ويعلن كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد لله بالوحدانية، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن محمد رسول الله، ويعلن التكبير. فهو من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي فرق عظيم بين هذه وهذه، ادفع بالتي هي أحسن، أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وقوله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم وهو الصديق، أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادت تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي لك حميم. أي
مع الشيطان الإنسي ولا الجن؟ الإنس. الحل معه ماذا؟ تدفع بالتي أحسن، يؤذيك وتعطيه هدية، جارك مثلا ملاصق لك، يرمي الزبالة عندك وتعطيه هدية. هذا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ. من يتحمل ذلك؟ يحسن إلى من يؤذيه ويضره. أما شيطان الجن فهذا لا حيلة فيه إلا استعاذ بالله منه، لأنه لا يمكن أن يريد لك الشر الخير، كله يريد الشر. أما الشيطان الإنسي قد يصبح يوما صديقا حميما مدافعا عنك، يعني على الأقل أنه يستحي منك، يمكن هو يسيء إليك وتحسن أنت إليه يستحي منك. نعم.
حتى يصير كأنه ولي لك حميم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق على النفوس. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي إن شيطان الإنس ربما ينخضع بالإحسان إليه، فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك. فإذا استعذت بالله ولجأت إليه كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في سورة الأعراف عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة المؤمنين عند قوله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
نعم. المؤمنون في جميع النسخ المؤمنين. المؤمنين والمعروف المؤمنون.
ومن آياته الليل والنهار.
هذه الآيات الكريمة فيها الإرشاد والتوجيه من ربنا سبحانه وتعالى في معاملة شياطين الإنس وشياطين الجن، معاملة العدو من الإنس ومعاملة العدو من الجن. فقال سبحانه في معاملة العدو من الإنس: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، فرق بينهما. السيئة فيها سوء في عبادة الله تعالى، والحسنة فيها إحسان في عبادة الله تعالى وإحسان إلى خلق الله، والإساءة إساءة عمل وإساءة العبادة لله. ادفع بالتي هي أحسن، يعني إذا أساء إليك أحد فلا تقابله بالسيئة وإنما قابله بالحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، وهذا ترى من القوة وليس من الضعف. أما الضرب وهكذا كله عن استفهام يستفهم ذلك. إذا قابلته بالحسنة فإن هذه الحسنة تقوده إلى مصادقتك والإحسان إليك. الحسنة إن ربها هنا ماذا؟ الطاعة ولا النعمة؟ إن الظاهر مراد النعمة، يعني أعطيه شيئا يؤذيك وتعطيه، يؤذيك وتعطيه إلى أن يصبح وليا وصديقا حميما. لكن ما الذي يصبر حتى يصل إلى هذه الدرجة؟ قليل. فإذا قابلته بالحسنة فإن هذه الحسنة تقوده إلى مصادقتك والإحسان إليك، وتنقلب عداوته صداقة، فبدأ أن يكون عدوا يكون صديقا لك. إذا شتمك إنسان ثم دعوت له أو أهديت له انقاد لك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ما النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا دفعت السيئة بالحسنة أردته هذه الحسنة لأن يكون صديقا حميما يشفق عليه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني لا يستطيع هذا إلا من وفق للصبر وحبس النفس. وأكثر الناس لا يرد الصاع صاعين، إذا سب مرة سب مرتين، وإذا شتم مرة شتم مرتين، يزيد الشر حينئذ يزيد الشر ويؤدي هذا إلى الخصام والنزاع، ولو يؤدي وربما يؤدي إلى القتال، الخصام والنزاع وربما يؤدي إلى القتال، والعياذ بالله وربما يؤدي إلى القتال ويؤدي إلى الهدر يعني والعداوات، كله بسبب رد السيئة بالسيئة. لكن إذا فعل السيئة بالحسنة انتهى الأمر وأطفئت النار، وأطفئ النار تطفئ النار، قد يسحب السلاح ويحصل قتال بين الناس بسبب شيء تافه. لا سيما أن العقول في تنتقيش، صنع الإنسان ضعيف العقل أو كأنه ليس عنده عقل. فقالته هذه الحسنة للإحسان إليك، وصار وليا حميما لك، وصار من أصدقائك، وسلمت من شره، وسلمت وسلمت نفسك من الحقد والغل والحسد، وسلمت من أذاه، وأرضيت ربك وأحسنت إلى الله إلى عباده. وكما قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، ما يستطيعها كل أحد، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، من له نصيب من السعادة في الدنيا والآخرة هو الذي يستطيع ذلك، هو الذي يستطيع ذلك. ولكن أكثر الناس لا يستطيع، يرد السبة سبتين أو السبة سبتين، وإذا سب سب مرتين، وإذا ضرب ضرب مرتين، وهكذا يحصل الشر والشقاق والنزاع والخلاف والعداوات والشروع والفتن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا في معاملة العدو من الإنس. أما معاملة العدو من الجن فقال الله عز وجل عنها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. العدو من الجن لا ينفع فيه الإحسان ولا ينفع فيه حيلة. العدو من الإنس إذا أحسنت إليه نفع فيه الإحسان وزالت العداوة. وأما العدو من الجن فلا يوجد فيه حيلة إلا الاستعاذة، إلا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، واللجوء إلى الله أن يكفيك شره. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والاحتماء والاستجارة بالله تبارك وتعالى من هذا العدو اللدود. فأنت تستعين بالله أن يقيك شره الذي يفسد عليك دينك ودنياك. فهذه هي معاملة عدوك من الإنس بالإحسان، ومعاملة عدوك من الجن بالاستعاذة. نعم. أنا لو خمس نكتب على قدر هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 94 بعد 107 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة فصلت، وفي قوله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال المصنف رحمه الله وغفر له.
قفنا هنا ولا عندنا؟ لا هنا.
يقول تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي دعا عباد الله إليه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أي وهو في نفسه مهتد بما يقوله فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتون وينهون عن المنكر ويأتون بل يأتمرون بالخير يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى وهذه عامة في كل من دعا إلى الخير وهو في نفسه مهتد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك كما قال محمد بن سيرين والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقيل المراد بها المؤذنون الصلحاء كما ثبت في صحيح مسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وفي السنن مرفوعا الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن عروبة الهروي قال حدثنا غسان قاضي هراه قال أخبر قال وقال أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين وهو بين الأذان والإقامة كالمشحط في سبيل كالمتشحط في سبيل الله في ذمته في دمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث حديث ضعيف أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك باب فضل الأذان. قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفارسي بالبصرة حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا صالح بن سليمان القراطيسي حدثنا غياث بن عبد الحميد عن مطر عن الحسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين في سبيل الله وهو ما بين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله في دمه. وهذا حديث ضعيف في إسناده مطر بن طهمان ضعفه أبو حاتم وقال يحيى وأحمد ضعيف في عطاء خاصة وقال ابن سعد فيه ضعف وأيضا في إبراهيم بن طهمان فيه كلام إبراهيم بن طهمان حتى التقريب إبراهيم بن طهمان فيه كلام والحسن لم يسمع من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولا من المسعود رضي الله عنه ولا سمع من عمر رضي الله عنه ولا سمع من عائشة رضي الله عنها. فهذا خبر معلول والمتن فيه نكارة. نعم.
قال رحمه الله قال وقال ابن مسعود لو كنت مؤذنا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد.
هذا كيف لا يمكن أبدا لا يحج ولا يعتمر ولا يجاهد من أجل أنه يؤذن؟ لا، بعيد جدا. نعم.
قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كنت مؤذنا لكمل أمري وما باليت ألا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للمؤذنين ثلاثة. قال فقلت يا رسول الله تركتنا ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف. قال كلا يا عمر إنه يأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار لحوم المؤذنين.
هذا أيضا ضعيف أخرج ابن شاهين في الترغيب والترهيب في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك في بفضل الأذان أيضا كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في فضائل كتابه فضائل الفاروق والحديث قال عنه محقق فضائل القرآن وله طرق أخرى منها ما أخرجه المستغفري كباب الإصابة من طريق صالح بن سليمان عن غياث بن عبد الحميد عن مطر عن الحسن به ولفظه إن الله حرم لحوم المؤذنين على النار وعله الحافظ بضعف صالح بن سليمان وغياث بن عبد الحميد. وفي أيضا مطر وابن طهمان الوراق صدوق كثير الخطأ والحسن أيضا لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا حديث معلول ومنها أيضا ما أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان كما في كنز العمال عن إسحاق بن أحمد حدثنا ابنة حميد حدثنا هارون بن المغيرة عن الوصافي عن زياد بن كليب عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لحوم محرمة على النار لحوم المؤذنين لحوم المؤذنين ودماؤهم ومن رجل يؤذن 7 سنين يصدق في ذلك نيته إلا عتق من النار. هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين زياد ابن كليب وعمر وضعف في بعض رواته أيضا. هذا الحديث لا يصح. نعم تكلم عليه في مصحف الجوزي والذي قبله نسخة المهدي قال ما حد دائم ما أحسن لا نسخة عبد الرزاق المهدي أمان
الأول حديث شيخنا وقال عمر بن الخطاب
واللي قبله
متصل قال وقالت عائشة إلى أخره كان ضعيف لأن مطر مضور الرأس صدوق كثير الخطأ كما التقريب والحسن البصري لم يسمع من الصحابة المسلمين.
نعم نعم منقطع و
قبل وما تكلمش عنه
قريب منه قريب منه غاية ما يكون هذا إسناد آخر حديث ابن أبي حاتم والأول حديث من ابن أبي حاتم أيضا كلاهما فيه مطر ابن طهمان الوراق
ابراهيم ابن طهمان
طيب نعم
تقريب ابراهيم ابن طهمان
ابراهيم ابراهيم ابن طهمان ماذا قال نعم
قال ابراهيم ابن طهمان الخراساني ابو سعيد سكن نيسابور ثم مكة ثقة يغرب تكل ما فيه للإرجاء ويقال رجع من السلع
يغرب
ثقة يغرب
طيب نعم
قال وقالت عائشة رضي الله عنها ولهم هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قالت فهو المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعكرمة إنها نزلت في المؤذنين وقد ذكر البغوي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال في قوله وعمل صالحا قال يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة ثم أورد البغوي حديث عبد الله بن المغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من حديث عبد الله بن بريدة عنه وحديث الثوري عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال الثوري لا أراه إلا وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ورواه أبو داود والترمذي والنسائي
هذا الحديث صحيح لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة خرج الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ ناصر الألباني والمصنف رحمه الله تعالى سبه لأبي داود فيما سيأتي ولم أجده فيه انظر سنة أبي داود فيها هذا الأذان لا يرد بين أذان القامة الله أعلم هل هذا وهم من الحافظ أو أنه موجود قصة أبي داود نعم إذن عند الإمام أحمد عند الإمام أحمد والترمذي أيضا عند الإمام أحمد برقم والترمذي باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ولم أجده عند أبي داود رحمه الله نعم موجود
نعم وهو في كتاب الصلاة قال رحمه الله أبو داود حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة
باب ماذا؟
صحاح الشيخ الألباني في كتاب الصلاة باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة
باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة
نعم
بنفس اللفظ لا يرد
الدعاء بين الأذان والإقامة
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة كلهم من حديث الثوري به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. ورواه النسائي أيضا من حديث سليمان التيمي عن قتادة عن أنس به. والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعا بالكلية لأنها مكية، والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في منامه.
عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا اللي رأى المنام، والثاني اسمه عبد الله بن زيد بن ماذا الذي رأى صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام؟
أنصاري.
هو كلاهما أنصاري. عبد الله بن زيد ابن عبد ربه هذا اللي رأى الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه بلالا فإنه أندى صوتا منك وأعلى، يشرح في المؤذن أن يكون صوته مرتفعا وأن يكون ندي الصوت يعني حذف وجميل الصوت، أنه نادى الناس تعال يكون صوته ليس جيدا، ربما أن الناس لا يأتون أجل صوته.
عبد الله بن زيد بن عاصم
بن عاصم ألا صفة الوضوء عن مين؟ عن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين ومرتين.
لا رأى الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه بلالا إنه أندى صوته.
وصف
لا الوضوء وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام.
جاء رجل شكما فقال تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين إلى آخر الحديث.
نعم ويجوز الوضوء مرتين ومرة مرة، وأتمها وأحسنها ثلاثة. لكن إذا كان الإنسان في موضع تعليم فإن يكون عالم أو طالب علم الأفضل ينوع ولا يلتزم الثلاثة؟ ينوع. أما إذا كان متعبد ومتلسك فإنه يثلث دائما في الوضوء. أما إن كان مثله يقتدى به ينوع أفضل حتى يعلم الناس. كذلك في الصلاة كان الإنسان مثلا طالب علم والناس يستمعون إليه يزين صلاته ابتغاء وجه الله. نعم.
هذا الحديث هنا غسل مرتين وثلاثة في نفس.
يجوز أيضا هذا. تغسل عضو مرة وعضو مرتين عضو ثلاثة لا بأس بهذا، لا حرج في ذلك أبدا، خلاف ما هو يفهم بعض الناس أن هذا لا يجوز. لا جائز، لا بأس، صح هذا في الصحيح، كل هذا في الصحيح.
فقصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتا كما هو مقرر في موضعه. فالصحيح إذن أنها عامة كما قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أحباب الله، أحباب أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذه آية عظيمة. المقصود بها الدعاء وأهل الإيمان وأهل العلم وأهل البصيرة الذين وفقهم الله للعلم والعمل، فاهتدوا في أنفسهم وعملوا الصالحات ودعوا الناس إلى الهدى وإلى الخير، فهي في من وفقه الله للعلم والعمل والدعوة. وعمل صالحا يعني عمل صالحا فهو مهتد في نفسه ويدعو الناس إلى الله عز وجل وإلى دينه وإلى شرعه وإلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ والجواب لا أحد، لا أحد أحسن من هذه الحال. ويدخل في ذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام، ويدخل في ذلك العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله والمؤذنون. فلا يتعاملكم كما قال الحافظ رحمه الله. ولكن هو ذكر المؤذن عادة السلف أنهم يفسرون الآية ببعض ما تدل عليه. دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله إلى دينه وإلى شرعه سبحانه وتعالى وإلى عبادته وإخلاص العبادة والدين له سبحانه وتعالى، إلى التوحيد. وعمل صالحا في نفسه يعني وحد الله وأخلص له العبادة وأدى الواجبات وانتهى عن المحرمات. وقال إنني من المسلمين يعني ممن استسلم لله وانقاد لشرعه ودينه، فهذا لا أحد أحسن منه، لا أحد أحسن منه حالا. هم الأنبياء والرسل وأتباعهم، وأدخل في ذلك المؤذنون، يدخل في ذلك المؤذنون كما ذكر الحافظ رحمه الله. والأذان شرع في المدينة والآية مكية. الأذان أين شرع؟ ها؟ في المدينة والآية مكية، ولكن الآية تشملهم لأنهم دعاة من الله. المؤذن يعلم كلمة التوحيد، يعلم التكبير والشهادتين، ويدعو إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، والفلاح أيضا حي على الفلاح، ويعلم كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن محمد رسول الله، ويعلم التكبير. فهو من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي فرق عظيم بين هذه وهذه، ادفع بالتي هي أحسن، أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وقوله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم وهو الصديق، أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادت تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي لك حميم. أي
مع الشيطان الإنسي ولا الجن؟ الإنسي. الحل معه ماذا؟ تدفع بالتي أحسن، يؤذيك وتعطيه هدية، جارك مثلا ملاصق لك، يرمي الزبالة عندك وتعطيه هدية. هذا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ. من يتحمل ذلك؟ يحسن إلى من يؤذيه ويضره. أما شيطان الجن فهذا لا حيلة فيه إلا الاستعاذة بالله منه، لأنه لا يمكن أن يريد لك الشر، يعني الخير كله يريد الشر. أما الشيطان الإنسي قد يصبح يوما صديقا حميما مدافعا عنك، يعني على الأقل أنه يستحي منك، يمكن هو يسيء إليه وتحسن أنت إليه، يستحي منك. نعم.
حتى يصير كأنه ولي لك حميم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق على النفوس. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي إن إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه، فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك. فإذا استعذت بالله ولجأت إليه كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقد هدمنا وقد قدمنا أن هذه أن هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في سورة الأعراف عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة المؤمنين عند قوله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
المؤمنون في جميع النسخ المؤمنين المؤمنين والمعروف المؤمنون.
ومن آياته الليل والنهار.
هذه الآيات الكريمة فيها الإرشاد والتوجيه من ربنا سبحانه وتعالى في معاملة شياطين الإنس وشياطين الجن، معاملة العدو من الإنس ومعاملة العدو من الجن. فقال سبحانه في معاملة العدو من الإنس: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة فرق بينهما، السيئة فيها سوء في عبادة الله تعالى، والحسنة فيها إحسان في عبادة الله تعالى وإحسان إلى خلق الله، والإساءة إساءة عمل وإساءة العبادة لله. ادفع بالتي هي أحسن، يعني إذا أساء إليك أحد فلا تقابله بالسيئة وإنما قابله بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. وهذا ترى من القوة وليس من الضعف، أما الضرب وهكذا كله عن استثناء يستثنى ذلك. إذا قابلته بالحسنة فإن هذه الحسنة تقوده إلى مصادقتك والإحسان إليك. الحسنة إن ربى هنا ماذا؟ الطاعة ولا النعمة؟ إن الظاهر مراد النعمة، يعني أعطيه شيئا يؤذيك وتعطيه، يؤذيك وتعطيه إلى أن يصبح وليا وصديقا حميما. لكن ما الذي يصبر حتى يصل إلى هذه الدرجة؟ قليل. فإذا قابلته بالحسنة فإن هذه الحسنة تقوده إلى مصادقتك والإحسان إليك، وتنقلب عداوته صداقة، فبدأ أن يكون عدوا يكون صديقا، يكون صديقا لك. إذا شتمك إنسان ثم دعوت له أو أهديت له انقاد لك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ما النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا دفعت السيئة بالحسنة قادته هذه الحسنة لأن يكون صديقا حميما يشفق عليه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني لا يستطيع هذا إلا من وفق للصبر وحبس النفس. وأكثر الناس لا يرد الصاع صاعين، إذا سب مرة سب مرتين، وإذا شتم مرة شتم مرتين، يزيد الشر حينئذ، يزيد الشر ويؤدي هذا إلى الخصام والنزاع، ولو يؤدي وربما يؤدي إلى القتال، الخصام والنزاع وربما يؤدي إلى القتال، والعياذ بالله وربما يؤدي إلى القتال ويؤدي إلى الهدر يعني والعداوات، كله بسبب رد السيئة بالسيئة. لكن إذا فعل السيئة بالحسنة انتهى الأمر وأطفئ النار تطفئ النار، قد يسحب السلاح ويحصل قتال بين الناس بسبب شيء تافه، لا سيما أن العقول فتنتقيش، صبح الإنسان ضعيف العقل أو كأنه ليس عنده عقل، فقالت هذه الحسنة للإحسان إليك وصار وليا حميما لك وصار من أصدقائك وسلمت من شره وسلمت وسلمت نفسك من الحقد والغل والحسد وسلمت من أذاه وأرضيت ربك وأحسنت إلى الله إلى عباده وكما قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا ما يستطيعها كل أحد وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من له نصيب من السعادة في الدنيا والآخرة هو الذي يستطيع ذلك هو الذي يستطيع ذلك ولكن أكثر الناس لا يستطيع يرد السبة سبتين أو السبة سبتين وإذا سب سب مرتين وإذا ضرب ضرب مرتين وهكذا يحصل الشر والشقاق والنزاع والخلاف والعداوات والشروع والفتن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذا في معاملة العدو من الإنس أما معاملة العدو من الجن فادخل الله عز وجل عنها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم العدو من الجن لا ينفع فيه الإحسان ولا ينفع فيه حيلة العدو من الإنس إذا أحسنت إليه نفع فيه الإحسان وزالت العداوة وأما العدو من الجن فلم يجد فيه حيلة إلا الاستعاذة إلا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله أن يكفيك شره وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والاحتماء والاستجارة بالله تبارك وتعالى من هذا العدو اللدود فأنت تستعين بالله أن يقيك شره الذي يفسد عليك دينك ودنياك فهذا هي هذه معاملة عدوك من الإنس بالإحسان ومعاملة عدوك من الجن بالاستعاذة نعم أنا الوقت خمس نكتب هذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.